بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تقسيمات الاستعارة، وقلنا بأن التقسيم الأول هو الاستعارة باعتبار الطرفين، وكان حاصل القسمة هو أنه إما أن يكون الطرفان يمكن اجتماعهما في شيء أو لا، والأولى تسمى وفاقية والثانية تسمى عنادية. وقد فرغنا عن القسم الأول في بيانه وشرح المثال والكلام في المثال الذي ذكره المصنف، ووصل بنا الكلام إلى القسم الثاني وهو العنادية. يمثل على ذلك باستعارة اسم المعدوم للموجود. مثلا تقول: رأيت المعدوم في السوق، وأطلقت اللفظ المعدوم الموضوع إلى اللاشيئية، وتريد منه شخص معين موجود لا منفعة فيه ولا فائدة فيه، فهنا أطلق لفظ المعدوم وأريد منه الموجود لعلاقة المشابهة، حيث أننا شبهنا هذا الموجود وهو المستعار له بالمعدوم وهو المستعار منه، من جهة ماذا؟ عدم منفعة هذا الموجود. ومن الواضح جدا أن الطرفان وهما المستعار منه، أعني المعدوم والمستعار له أعني الموجود، لا يمكن أن يجتمعا في شيء. صحيح، المعدوم لا يجتمع مع الموجود. عليكم السلام ورحمة الله. فحينئذ لما لم يكن إمكانية الاجتماع المعدوم مع الموجود، كانت هذه الاستعارة استعارة ماذا؟ عنادية. وكذلك أيضا العكس، عكس هذا المثال، أن شيخ حسن نجي نقول عكس المثال، وكذلك عكس المثال، تقول كما لو أطلق عكس كما لو أطلقت اللفظ الموضوع للموجود، استغفر الله، اللفظ الموضوع للمعدوم عكسها، اللفظ الموضوع للمعدوم يعني اسم المعدوم، نعم عكسه، إذا أطلقت اللفظ أو اسم الموجود، نعم إذا أطلقت اسم الموجود وأردت منه المعدوم، فهنا اللفظ موضوع للموجود وأردت منه ماذا؟ المعدوم. لماذا؟ لكي تشبه من باب تشبيه المعدوم بالموجود، من جهة أن هذا المعدوم غير الموجود له آثار باقية وجميلة.
شبه الموجود بالمعدوم؟
لا لا، العكس. الآن إحنا عندنا في المثال الثاني اسم للموجود أطلقنا على المعدوم، صحيح؟ خب، لا بد من علاقة مشابهة. علاقة المشابهة ماذا أصلها؟ عندنا مستعار منه ومستعار مستعار له. المستعار منه هنا ماذا؟ الموجود. المستعار له ما هو المعدوم؟ نشبه المستعار له بالمستعار من إن المعدوم كالموجود
فنطلق عليه لفظ.
نعم نعم فنطلق عليه لفظ الموجود. لماذا؟ ما هو وجه المشابهة بين هذا المعدوم وذاك الموجود؟ وجه المشابهة بقاء الآثار، وأنه حتى لو لم يكن موجودا معنا في الدنيا إلا أن آثاره الجميلة وكتبه ومؤلفاته وخيره ما زال ماذا؟ ما زال باقيا في هذه الدنيا. كما لو قلت باب المثال، يعني بغض النظر هذا، بغض النظر عن أصل هذا، رأيت الشيخ المفيد في المكتبة فهنا الشيخ المفيد لفظ هو هذا هنا في إشكال، لأنه مصنف لا يقبل هذا العلم، لا يقبل العلم يعني في إشكال، بس هو أصل الفكرة حنا بغض النظر عن المثال، أصل الفكرة واضحة صحيح، إنه عندك اسم عكس المثال، أو عندك اسم موجود تطلق على المعدوم، ما هو ليش تطلق؟ هو موجود كيف تطلق على المعدوم؟ مع أنه المعدوم والموجود كلاهما لا يجتمعان من باب تنزيل، إما أن ننزل في هذا المثال ننزل المعدوم منزلة الموجود. ليش تنزل المعدوم منزلة الموجود؟ لأن آثاره ماذا؟ آثاره باقية. واضح فكرة؟ خب تقدر تقول مثلا رأيت بس هذا ما يتناسب معه في شيء، يعني المصنف لعله لا يقبل هذا الكلام على أي حال. خب ولهذا قال يقول وإما ممتنع، يقول عطف على ماذا؟ إما ممكن وإما ممتنع. وقلنا بل الجامع وهو الجامع، نعم أسف، الطرفين إما يمكن اجتماعهما في شيء أو لا يمكن اجتماعهما في شيء. قال كاستعارة اسم المعدوم، يعني الاسم الموضوع للمعدوم للموجود، كما مثلنا بهذا المثال رأيت المعدومة ماذا؟ في السوق، صحيح؟ رأيت المعدومة في السوق. خب وانت تقصد من المعدوم من؟ فلان، لأنه لا فائدة في هذا. كاستعارة اسم المعدوم للموجود، لماذا؟ ما هو وجه المشابهة؟ قال لعدم عنائه، لكم غنائه، بل لعدم غنائه، غناء يعني منفعته، لعدم غنائه. يقول وهو ماذا؟ وهو بالفتح غناء من الغناء، واضح؟ مو غناء، غناء، غناء يعني النفع. لعدم غنائه وهو بالفتح النفع. خب أي ما هو مرادك؟ قال أي لانتفاع النفع في ذلك الموجود كما في المعدوم. فصح ماذا؟ فصح التنزيل، لأنه الاستعار مبنية على التشبيه، فلا بد أن نفرض أن هناك تشبيه بين المستعار له والمستعار من، وهنا المستعار له ما هو؟ المعدوم، والمستعار منه والمستعار له ما هو؟ الموجود. فأصل هذه الجملة الموجود كالمعدوم، صحيح؟ الموجود كالمعدوم. كيف تشبه الموجود بالمعدوم؟ لعدم ماذا؟ لعدم الانتفاع ولعدم الأثار. قال الانتفاع النفع، الانتفاع النفع بيان لماذا؟ لعلاقة المشابهة وصحة التنزيل. قال أي لانتفاء النفع في ذلك الموجود كما في المعدوم. يقول ولا شك أن اجتماع الوجود والعدم في شيء ماذا؟ ممتنعون، لا يجتمع الوجود والعدم. يقول وكذلك استعارة اسم الموجود. نعم تستطيع أن تعكس نفس المثال، تقول احنا قلنا جاء رأيت المعدومة في السوق، تستطيع أن تقول رأيت الموجودة في المكتبة، وأنت تقصد بالموجود من؟ الشيخ المفيد، والشيخ المفيد غير موجود الآن فعلا في هذه الزمان، يعني تقصد بالمعدوم أنه غير موجود في هذه الدنيا، هكذا يعني. عكس ذاك المثال تقول رأيت الموجودة في المكتبة فأطلقت لفظ واسم الموضوع للموجود، وأردت منه ماذا؟ وأردت منه الشيخ المفيد مثلا، حال كون الشيخ المفيد غير موجود في هذا الزمان، يعني في هذه الحياة الدنيا حياتنا، وإلا كان وين كان هو موجود؟ في عالم البرزخ على أي حال. خب، ففي هذه الحالة أطلقت اللفظ الموضوع للموجود وأردت منه معدوما، ما هو صح؟ ما هو الوجه في ماذا هذا الإطلاق؟ لأنه قلت المعدوم كالموجود، دائما هيلتفت المستعار له كالمستعار من، هي خمس مرات أشرنا إليها في التشبيه، المستعار له كالمستعار من، المعدوم كالموجود، الشيخ المفيد كالموجود. كيف تقول الشيخ المفيد كالموجود؟ لأن آثاره ومؤلفاته هذا باقية. وقل وكذلك عكس ما هذا قدام، وكذلك استعارة اسم الموجود لمن عدم وفقد، يعني فقد عدم يقصد العدم، يعني لا وجود له مطلقا على العدم المطلق، لا العدم في هذا الدنيا مثلا، واضح الفكرة؟ مو العدم المطلق. يقول لمن عدم وفقد لكن بقيت آثار الجميلة التي تحيي ذكراه،
آثاره
نعم مفروض آثاره، لكن بقيت آثاره الجميلة التي تحيي ذكره وتديم في الناس اسمه. ولتسمى، قلنا لماذا قال ولتسمى؟ يعني هذا كأنه هو الذي وضع التسمية، قبلها ما موجودة. قال ولتسمى الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء عنادية. لماذا تسميها عنادية؟ قال لتعاند الطرفين، تعاند لأنه عدم إمكان الاجتماع، الطرفين هما المستعار له والمستعار من، لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهما. ثم يشير بعد ذلك إلى أنه إذا عرفت أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين، وفاقية وعنادية، من أمثلة العنادية ومن موارد العنادية الاستعارة التهكمية والاستعارة التمليحية، فهاتان الاستعارتان التهكمية والتمليحية من أقسام الاستعارة العنادية، من موارد العنادية. وقد تقدم علينا فيما سبق في مباحث التشبيه صفحة 307 اللي حبي راجع، المراد من ماذا؟ من التهكمية والتمليحية. وكانت خلاصة المطلب أن المراد من التهكمية هو عبارة عن ما كان الغرض فيه الاستهزاء بالطرف الآخر والسخرية. نعم في التشبيه أخذنا ما كان الغرض فيه ماذا؟ الاستهزاء والسخرية. فإن كان كذلك سميناها ماذا؟ تهكمية. والمراد من التمليحية هو ما كان الغرض فيها ماذا؟ الاستطراف وإدخال السرور على الطرف الآخر بدون حيثية استهزاء وإهانة وسخرية بشخص، فقط ماذا؟ فقط بسط النفس والبهجة وإدخال البهجة والسرور، فتسمى تمليحية. هذا ما تقدم علينا في بحث ماذا؟ في بحث التشبيه. الآن ما نبحثه هنا في الاستعارة لا فرق مع ما ذكرناه في مبحث التشبيه. لماذا؟ لأن الاستعارة مبنية على التشبيه، وبيانه حينئذ نقول أن المتكلم إذا قال رأيت أسدا يرمي واستعار لفظ الأسد وأراد منه الجبان، مش شجاع، أراد منه ماذا؟ الجبان، فأطلق اللفظ الموضوع للأسد له الحيوان المفترس وأراد منه ماذا؟ وأراد منه الجبان. كيف نقول هذه الاستعارة مبنية على التشبيه؟ وبالتالي المتكلم شبه المستعار له وهو الجبان بماذا؟ بالمستعار منه وهو ماذا؟ الحيوان المفترس. فقال الجبان أسد أو الجبان كالأسد، ثم بالغ. التفت الاستعارة الآن فيها أكثر تهكم. الأسد الموضوع لفظ الأسد الموضوع الحيوان المفترس وأطلق وأراد منه هذا الجبان. لماذا؟ لأنه في رتبة سابقة. نرجع للخطوات الثلاث مبنية على الاستعارة. أولا تشبيه، يعني شبه الجبان هذا بماذا؟ بالأسد، لو بالحيوان المفترس، صحيح؟ وهنا في تهكم أكثر. ثم بالغ 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 في ماذا؟ في التشبيه، حتى وصل إلى مرحلة الادعاء، فادعى دخول الجبان كفرد من أفراد الأسد. هذا غاية غاية التهكم. هذا صار الجبان فرد من أفراد الأسد، فصار حينئذ كأنك تقول هكذا في التهكم، تقول الجبان أسد، مو الجبان بس كالأسد، الجبان أسد. ثم بعد الادعاء مثل ما جئنا نأتي، بعد الادعاء صار الأسد له فردان، فرد متعارف وهو ماذا؟ وهو الحيوان المفترس، وفرد غير متعارف تهكما، ما هو؟ لا تقول الشجاع، تقول الجبان. صار الفرد غير متعارف بالتهكم ماذا؟ الجبان. فهنا نقول استعارة مبنية على ماذا؟ على التهكم. كذلك أيضا في نفس هذا المثال، لو قلت رأيت حاتما في السوق وأطلقت لفظ الحاتم وأردت منه البخيل، نعم بلي،
هل هي استعارة أو لا؟
لك لك
أصلاً هو
علم
شخص،
نعم خليه. رأيت حاتم أيضا تضمن وصفية، يعني هذا خارج عن محل، لا تضمن وصفية فيكون محل اتفاق. خب رأيت حاتما ماذا؟ في ماذا؟ في السوق، وأطلقت لفظ الحاتم وأردت منه ماذا؟ وأردت منه البخيل. فهنا نقول هذه استعارة، استعارة ماذا؟ تهكمية مثلا أو تمليحية على حسب الغرض. كيف نقول؟ كأنه المتكلم شبه المستعار له وهو ماذا؟ البخيل بالمستعار منه وهو ماذا؟ الكريم. فقال البخيل البخيل كالكريم، لا فرق بينهم، باب التهكم. ثم جعل البخيل ماذا؟ فردا من أفراد الكريم.
يعني لو قال رأيت
الكريم، يعني رأيت حاتم، من هو يقصد من حاتم؟ ماذا يقصد من حاتم؟ ضد ما يستعار له. مفروض كان حاتم يستعار إلى ماذا؟ استعار الكريم، هو لا، استعاره إلى الضد وهو البخيل. فتكون هذه الاستعارة استعارة تهكمية أو تمليحية. والفارق كما قلنا بين التمليحية والتهكمية ما هو؟ الغراض. والغراض وقد تحدث هل يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماع مفصلا في صفحة 307. هم هذا نهاية قسم في النتيجة. الآن ما هو محل الشاهد؟ نقول هذه التهكمية والتمليحية من قسم الاستعارة ماذا؟ العنادية. لماذا؟ لأنه المستعار له والمستعار منه الطرفان لا يمكن أن يجتمعان، لأنهما ضدان، البخيل والكريم لا يمكن أن يجتمعان. الشجاع والجبان لا يمكن أن يجتمعان. وقد بحثت تفصيلا هذا ما بحثنا بهذا الفصل، بحث تنزيل التناقض أو التضاد منزلة التناسب، تذكروا مطلب، وقلنا في كم خطوة في عبارة المصنف، لو تراجعوا المطلب هناك في كان كلام طويل في البحث كيف ننزل التضاد والتناقض منزلة التناسب، وقلنا هناك خلاف في فهم كلام المصنف، راجعوا هناك المطلب بالتفصيل. هذا فقط يعني على ما مر، يعني كله كما مر تطبيق. قال ومنها، شوف يقول ولتسمى عنادية، ومنها يعني ومن العنادية، ومن أقسام العنادية ما هو؟ أي من العنادية الاستعارة التهكمية للاستهزاء، والتمليحية التي هي الاستطراف وهو إدخال السرور، وهما ما معنى الاستعارة التهكمية والتمليحية؟ وهما ما استعمل في ضده. كيف ما استعمل في ضده؟ قال أي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي. فرأيت أسدا يرمي، الأسد ما هو؟ الحيوان المفترس. بلحاظ التناسب تستعملها في ماذا؟ في الشجاع. أنت استعملتها في الضد وهو هذا الجبان. قال أي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي أو نقيضه. ليش؟ أما لأن النقيضان أو الضدان كلاهما الجامع بينهما أنهما لا يجتمعان. فإذا أطلقت مثلا لفظ الموجود وأردت منه المعدوم كما تقدم سابقا، هذا يكون ماذا؟ تناقض. أطلقت اللفظ الموضوع لأحدهما على ماذا؟ على نقيضه. وإذا كان كما في الأمثلة التي ذكرناها في الشرح كلها من باب الأضداد، الشجاعة والجبن وكذا أضداد. خب، قال أي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي أو نقيضه لما مر. خب، أي هو لما مر؟ قل لما مر في بحث التشبيه. كيف يقول أي؟ لتنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب. فنقول ما في فرق بين الجبان وماذا؟ من باب التهكم، لا فرق بين الجبان وبين وبين ماذا؟ وبين الشجاع. واضح؟ لا فرق بين الجبان وبين الشجاع، فالجبان شجاع أو الجبان أسد. بلي، لا فرق بين ماذا؟ بين البخيل والكريم، البخيل كريم. من باب ماذا؟ من باب تنزيل التناقض منزلة التناسب كما بحثنا مفصل. قال أي لتنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب. بكيف تنزل منزلة التناسب؟ قال بواسطة تمليح أو تهكم على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه. ولا هذا بحث كله فصلنا في بحث التشبيه بشكل كبير. مثل لنا بمثال فإن المطلب سهل. قال بلي، لا نعطيكم مثال. قال هكذا، قال قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يقول هنا توجد استعارة، استعارة المتكلم اللفظ الموضوع للبشارة وأراد منه الإنذار. وهذه الاستعارة كما عرفت تكرارا ومرارا مبنية على التشبيه. فكأنه قال كأنه قال هكذا، الإنذار كالبشارة. صحيح؟ الإنذار كالبشارة، المستعار له كالمستعار من الإنذار كالبشارة. ومن الواضح جدا أن الإنذار والبشارة متضادين، لأن البشارة هو عبارة عن الإخبار بأمر يوجب السرور للمخبر له، أما الإنذار هو عبارة عن إخبار يوجب ماذا؟ يوجب خوفا وتحذيرا. لصاحبه يعني المخبر، للمخبر به. وإنما صحت هذه الاستعارة كما ذكرنا من باب تنزيل التضاد منزلة التناسب. فكأنه من باب التهكم نقول لا فرق بين الإنذار والبشارة، الإنذار كالبشارة، كالبشارة بلحاظ كأنه عندك كلاهما فيه ماذا؟ إخبار. تهكما كلاهما ما في فرق، كلاهما إخبار. ثم بالغنا وأدخلنا ادعاء الإنذار فردا من أفراد ماذا؟ البشارة. فصار هناك مبالغة عندنا.
الإنذار كالبشارة
كلاهما إخبار في الإخبار، مع أنه هي من باب ماذا؟ من باب التنزيل، وإلا مو صحيح. هذا إخبار شيء يوجب الفرح، هذا إخبار شيء يوجب ماذا؟ يوجب الضرر، يوجب الخوف.
لكن كلاهما أرخناه في ماذا؟ فكأنه أرخن الإنذار في جنس البشارة تهكمان. واضح الفكرة؟ هذا قلنا أنه في بحث الاستعارة، يعني في الاستعارة كلها أصل الاستعارة. أنا تقول رأيت أسدا يرمي، أصل الاستعارة بأنه أنت أطلقت ضفر الأسد وأردت منه الشجاع، صحيح؟ هذا كيف صح الإطلاق؟ عندنا خطوات ثلاث. الخطوة الأولى التشبيه، تشبيه ماذا بماذا؟ تشبيه الشجاع بالأسد، تقول الشجاع كالأسد، يعني المستعار له كالمستعار من؟ فالذي يكون مشبها ما هو؟ المستعار له، المستعار لأجله، الذي أريد منه من إطلاق اللفظ. فهنا تقول فبشرهم بعذاب أليم، أنت أردت من لفظ فبشر ما هو؟ الإنذار، فيكون الإنذار هو المشبه. واضح؟ لأنك أنت تطلق، أن معنى الاستعارة إطلاق اللفظ الموضوع للمشبه به وإرادة المشبه. واضح؟ خب، قال نحو فبشرهم بعذاب أليم. ما معنى بشرهم هنا؟ هل الآية تريد البشارة أو تريد الإنذار؟ الإنذار. قال أي أنذرهم بعذاب أليم، فاستعار اللفظ الموضوع للبشارة وأراد منه الإنذار. كيف؟ قال أي استعيرت البشارة الذي هو المشبه به. ما هي الاستعارة؟ التي هي الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر به. خب، واضح؟ زين، للإنذار الذي هو ضده، الذي هو ماذا؟ الذي لا الذي يظهر ماذا؟ خوفا أو ندامة أو ما شاكل ذلك، الذي ضد السرور. خب، كيف؟ قال بإدخال، هي يرجع العمليات، أن الاستعارة كيف صارت استعارة؟ عندنا أولا تشبيه، بعد ذلك إدخال وتنزيل، ادعاء. قال بإدخال الإنذار، هي خطوة ثانية، ما خشى الخطوة الأولى. الخطوة الأولى ما هو؟ الإنذار كالبشارة، تشبيه، بعد ذلك تحصل المبالغة ويحصل الادعاء، وهو إدخال ماذا؟ إدخال المشبه في جنس المشبه به. واضح الفكرة؟ قال بإدخال الإنذار الذي هو المشبه في جنس المشبه به، في جنس البشارة، على سبيل التهكم والاستهزاء، يعني أول استهزاء على كما تقدم. يقول وكقولك رأيت أسدا وأنت تريد جبانا، على سبيل ماذا؟ على سبيل التمليح. واضح؟ كما لو قلت رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والضرافة. هنا في قرينة، هنا ما في قرينة لفظية، قرينة مقامية، يعني شخص جالس كان يتكلمون عن شخص يقول رأيت فلان، يقول رأيت أسدا، هذا قرينة. واضح؟ إلا صار معنى حقيقي، لأنه الاستعارة تحتاج إلى قرينة، قرينة حالية. قال كقولك رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والضرافة. يقول ولا يخفى، كيف صح أن يقال أنها هذه الاستعارة استعارة عنادية؟ قال ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والإنذار. فبشرهم اللي هو التبشير والإنذار لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان من جهة واحدة، وإلا نفس هذا يكون تبشيرا للمؤمنين وإنذارا للكافرين، إنما لا يصح اجتماعهما في شيء واحد، كما بينا من باب شروط التناقض عدم إمكان الاجتماع في شيء واحد، وإلا لا يمكن أن يجتمع أن هذا الشيء الواحد نفسه هم هو بشارة وهم هو ماذا؟ إنذار، بشارة إلى شخص، إنذار لشخص آخر. ما شاء الله، في القرآن كثير على طريقة التعريض. واضح؟ يقول ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والإنذار من جهة واحدة، وكذا الشجاعة والجبن من جهة واحدة، وإلا قد يكون أسد علي وفي الحروب نعامة. واضح؟ فقد يقول قد يكون شجاع بالنسبة إلى شخص آخر، لكن جبار بالنسبة إلى شخص آخر. خب، هذا تمام الكلام في هذا القسم الأول من التقسيم الأول لماذا؟ للاستعارة. التقسيم الثاني للاستعارة باعتبار الجامع، والمراد من الجامع في بحث الاستعارة هو عبارة عن وجه الشبه في بحث التشبيه. المراد من الجامع عبارة عن وجه الشبه الذي ذكرناه في التشبيه، وإنما أطلق على وجه الشبه جامعا لأنه هو الذي يجمع المستعار له والمستعار منه. صحيح؟ لأنه الاستعارة مبنية على التشبيه، فأنت تشبه المستعار له بالمستعار منه. فعندما تقول رأيت أسدا يرمي، هنا يقال الجامع هو الشجاعة. لماذا؟ لأنه أطلقت لفظ الأسد وأردت منه ماذا؟ وأردت منه الشجاع، لأنك قلت الشجاع كالأسد، ثم قلت بالإدعاء أدخلت المشبه في جنس المشبه به، فصار الشجاع فرد من أفراد الأسد. فما هو الجامع حينئذ بين الشجاع والأسد الذي أوجب دخول، يعني ما هو الشيء الذي أوجب لنا دخول المشبه في جنس المشبه به؟ ما هو الشيء الذي أوجب هذا الدخول؟ وماذا؟ وجه الشبه. لولا الشجاعة لما صح لنا أن ندخل الشجاعة في جنس ماذا؟ في جنس الأسد. واضح الفكرة؟ إذن وجه الشبه هو الذي أوجب لنا الإدعاء، هو الذي هو دخول المشبه في جنس المشبه به، فأطلق عليه ماذا؟ جامع. هو الذي يعني أوجب الجمع بين المستعار له والمستعار منه، فسمي جامعا. إذا اتضح ذلك، اتضح المقسام، فنقول الاستعارة باعتبار الجامع تنقسم إلى قسمين، إذ لا يخلو إما أن يكون الجامع داخل في مفهوم الطرفين اللي هو المستعار له والمستعار منه، المشبه والمشبه به، أو لا، يعني لا يكون داخلا في مفهوم الطرفين. ولم يسمي المصنف تسمية خاصة، ماذا يسمي تسمية خاصة؟ هكذا فقط، ما في اسم خاص. إذا كان المفهوم داخل ما سماه بتسمية خاصة. إذن إما أن يكون الجامع داخل في مفهوم الطرفين، ومعنى دخوله في مفهوم الطرفين أن يكون مقوما لمفهوم الطرفين، ذاتي من الذاتيات، فهو يدخل في مفهوم الطرف الأول كذاتي، ويدخل في مفهوم الثاني كذاتي. مثلا يدخل هنا جنس، يدخل هنا جنس، مثلا هو جنس لهما، أما القسم الآخر هو ذلك الجامع الذي لا يدخل في مفهوم الطرفين، سواء دخل في مفهوم أحدهما أو لا. واضح الفكرة؟ سواء دخل في مفهوم أحدهما أو لا. فمثلا لو كان عندنا مثال، كان الجامع يدخل في مفهوم في جنس الأول ويكون عرضي بالنسبة إلى الآخر، هي داخل في وين؟ القسم الأول أو الثاني؟
ثاني.
القسم الأول لابد أن يكون الجامع داخل في مفهوم الطرفين، وإلا لو دخل في مفهوم أحدهما دون الآخر، كما لو كان جنسا لأحدهما عرضي بالنسبة إلى الآخر، يكون ماذا؟ يكون من القسم الثاني لا من القسم الأول. ودرسنا في المنطق أن الشيء الواحد قد يكون ذاتي بلحاظ وقد يكون عرضي بلحاظ آخر.
يعني أما أنه لا يدخل في كلا الطرفين أو يدخل في أحدهما،
هذا القسم الثاني.
إيه؟
نعم، القسم الأول لابد أن يدخل في مفهوم، نعم، سواء يعني سواء دخل في مفهوم أحدهما أو لم يدخل في مفهوم أحدهما. نعم، هذا أساس الفكرة. الآن في بعض الأمثلة نقرأها. خب، هنا اللي يدخل في مفهوم الطرفين قلنا ذاتي. خب، الذاتي عندنا جنس
وفصل
وفصل وفصل. خب، الفصل يمكن تصوره هنا لو يمكن تصويره، هل يمكن يمكن أن يكون الجامع فصل داخل فيه كليهما؟
لا،
عندنا الفصل
كان فردين لجنس واحد.
فكروا، هل يصح أن يكون هنا الجامع فصلا ويدخل في مفهوم الطرفين مع أن الفصل قاطع للشركة؟ الفصل هو الذي يحصل به التمييز.
إذا كانوا أفراد نوعا
يصير عرضي، يصير الجامع عرضي، هل يصح؟ يعني الآن فكروا. خب هو يصح الآن، لا تفكروا يصح سهل. ليش؟ لأنه لو كان الجامع بينهما هو الفاصل، زيد كعام مثلا، لو أردت تقول في الناطقية مثلا، فهل الجامع وهو الناطقية هو الذي أوجب دخول زيد في عام؟ يعني قلنا يصح التشبيه يستعرف في باب الإعلام، يعني واضح. فزيد وعم، أردت أن أنزل زيد منزلة عمرو مثلا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الناطقية، ووجه الشبه بينهما الناطقية، لأن وجه الشبه كما تقدم علينا سابقا الجامع هنا هو وجه الشبه هناك، ووجه الشبه هناك يمكن أن يكون جنسا، يمكن أن يكون فصلا. على أي حال هذا مطلب ليس بمهم بشكل كبير. قال أو والاستعارة باعتبار الجامع، هذه شروع في القسمة الثانية، هي التقسيم الثاني. قال والاستعارة باعتبار الجامع، ما هو الجامع؟ قال أي ما قصد اشتراك الطرفين فيه، الذي هو وجه الشبه في بحث التشبيه. وعرفت لماذا اطلقنا عليه بأنه ماذا؟ جامع. قسمان أو باعتبار الجامع قسمان، وباعتبار الجامع قسمان، لأنه أي الجامع إما داخل في مفهوم الطرفين، يعني جامع مقوم لمفهوم الطرفين، يدخل في القوام، جزء في القوام جنسا أو فصلا. أي ما هما الطرفان؟ قال الطرفان أذكركما به 10 مرات الآن لنا، قال المستعار له الذي هو المشبه، والمستعار منه وهو المشبه به. مثل لنا بمثال، قال نحو قوله كما هو نسبه. خب قال نحو ما نسب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف عبارة الخطيب القزويني، كلما سمع هيعة طار إليها، هذا يقول الخطيب أنها مقتطعة، فأجاب لنا كامل المقطع، هذا فقط الشاهد، كلما سمع هيعة طار إليها، سيأتي محل الشاهد. يقول أنا أنقل لك النص. خب قال ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نسب إليه خير الناس. من هو خير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها، أو رجل، هي ما زال المنسوب إلى النبي، أو رجل في شغفة، في شغفة بتحريك شعفة، استغفر الله، شعفة بلي شعفة رأس الجبل، نعم، رجل في شعفة في غنيمة له يعبد الله حتى يأتيه الموت. ما هو المراد؟ يقول قبل بيان محل الشاهد، ما هو المراد من المنسوب إلى النبي؟ الزمخشري يبين هذا المراد، يقول خير الناس أحد شخصين، الشخص الأول أنه رجل أخذ لجام الفرس وهو مستعد للجهاد في سبيل الله، كلما سمع استغاثة أسرع لماذا؟ أسرع لنجدة الآخرين ولإغاثة الآخرين. هذا القسم الأول. والقسم الثاني، رجل جالس في رأس جبل قد اكتفى في معاشه بالقليل، حيث أنه له بعض الغنم يعيش عليها ويسترزق منها، وليس هو ملح في الطلب الدنيا والتجارة، يعبد الله فوق رأس الجبل حتى يأتيه الموت، فقد استعد لآخرته ولم يأخذ من الدنيا إلا ما يحتاج إليها، لأن هذه الدنيا ماذا؟
ليس هي دار القرار، إنما هي دار ماذا؟ دار انتقال، محطة. فيقول خير الناس أحد هذين الشخصين. ما أين محل الشاهد؟ محل الشاهد كلما سمع هيعة طار إليها. قد عرفت من خلال ما ذكرنا بأن المراد من الهيعة هي عبارة عن ماذا في معناها؟ الاستغاثة، الصيحة القوية. فكلما سمع هذا الشخص استغاثة طار إليها. محل الشاهد طار، أطلق لفظ طار وأراد منه ماذا؟ العدو الذي هو الركض السريع. لأنه شبه العدو بالطيران، والفارق بين العدو والطيران، التفت، أن الطيران عبارة عن سرعة قطع المسافة في الهواء، واضح؟ والعدو سرعة قطع المسافة في الأرض. والجامع بين الطيران والعدو الداخل في قوام كليهما ما هو؟ قطع المسافة بسرعة. والفرق بينهما في الفصل، أن الطيران يكون في الهواء والعدو يكون في الأرض. فهنا عندما استعار المتكلم لفظ الموضوع للطيران وأراد منه العدو، ما هو الجامع بين الطيران والعدو؟ قطع المسافة بسرعة، وقطع المسافة بسرعة داخلة في قوام الطرفين على نحو أنها جنس لهما. واضح الفكرة؟ ليش صارت جنس؟ لأن الفصل مميز في الهواء وفي الأرض، الطيران في الهواء والعدو في الأرض. وهذا كثير، نقول شخص طار، كيف طار؟ هو ما عنده جناح. واضح من باب الاستعارة. نعم، هذا محل الشاهد، أنه عندنا جامع، الجامع بين الطرفين داخل في مفهومهما، وهو الجنس في المثال. نعم. قال جار الله، أولا يأتي بكلام من؟ كلام الزمخشري، لكي يبين ما هو المراد من هذا المنسوب إلى النبي. قال جار بيت الله، لكن سماه جار الله، عادة هو جار بيت الله، كما ذكرنا في بعض الجلسات، كان ساكنا في مكة، حذف البيت فقالوا جار الله، ولا هو جار بيت الله، جار مكة، كان جالس في مكة الزمخشري. قال جار الله الهيعة. ما هي الهيعة؟ الهيعة الصيحة التي يفزع منها، يعني الصيحة بصوت عال التي تؤدي إلى فزع الآخرين. واضح؟ الشخص اللي إذا شخص جبان ماذا يفعل؟ يرفع صوته، قال شيء يصرخ. قال الهيعة الصيحة التي يفزع منها، وأصلها منها يهيع. هي خدتونها في الباب، الباب هذا باب يسمونه في الباب المعاني، من الحروب متقاربة صعبة اللي فيها ماذا يسمونها؟ نعم،
مستقال رأس، ما
لا مقال، لا اسم، لا اسم، ناسي الآن، لا اصطلاح. علماء خطوا علماء وعميل، بعضهم ادعى بأن القرآن يوجد فيه بعض الكلمات التي فيها تنافر في الحروف، صحيح؟ مثل علماء، عهدة، هذا أعهد إليكم كذا، عهدة، بعضهم يقول علماء وعلماء وعميلة أيضا. هذا الظهر هم أتذكر، هذا هم موجود، هاعا ويهيع. خب هذا من الألفاظ، يعني بغض النظر عن ما هو القرآن. خب هاعا يهيع إذا جبنا. شوف هنا مطلب لطيف، أصل الهيعة من الجبن، أطلقت على الصيحة على نحو المجاز المرسل. ليش؟ لأنه الهيعة في الأصل هي الجبن، أطلقت على الصيحة بعلاقة المسببية. ما هو المسبب للصيحة؟ الجبن، لأنه جبان يقوم ويصرخ بالصوت العالي، فأطلق الهيعة التي هي لماذا للجبن على الصيحة بأي علاقة؟ علاقة المسببية، مسببية علاقة المسبب، لأن المسبب للهيعة والصيحة هي هو الجبن. يكون ماذا؟ يكون مجازا مرسلا. فالجبن يكون سببا لماذا؟ للصيحة. أسف الله، الجبن سبب، الجبن سبب للصيحة. إذا كان الجبن سبب، علاقة يسمونها علاقة سببية. الجبن سبب. رعينا الغيث، رعينا الغيث يعني وش رعينا الغيث؟ يعني ماذا؟ رعينا الغيث يعني النبات، والغيث سبب للنبات، علاقة سببية مو سببية، علاقة سببية، مجاز مرسل على نحو العلاقة السببية، لأن الجبن هو سبب الصيحة. كما قلنا أنه يقع اشتباه، يعني يقع اشتباه أنه من الحظ ماذا؟ من الحظ المنقول إليه أو المستعمل فيه أو المراد منه، نقول أنه هو موضوع لماذا أصلها، مثل رعينا الغيث، الغيث هو ماذا؟ أطلق الغيث وأريد منه ماذا؟ النبات. الغيث سبب للنبات لعلاقة السببية. على حق خب، قال بلي إذا جبن والشعفة ماذا؟ رأس الجبل. أنا شرحت المكان، يعني رجل في شعفة يعني في رأس الجبل، في غنيمة، في هنا الثانية بمعنى مع، يعني مع غنيمة في أصل المنسوب إلى النبي، أو رجل في شعفة، شعفة يعني في رأس ظرفية، يعني في ماذا؟ ظرفه، جالس في مكان رأس الجبل مع غنيمة، في الثانية مع، يعني مع غنيمة، يعني قليل من الغنم. قال بلي، يقول والشعفاء رأس الجبل، والمعنى يقول خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله، أو رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس بعض الجبال في غنم له قليل، يعني غنيمة تصغير، في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت. فطنا عليكم، يقول ما هو محل الشاهد؟ قال استعار الطيران للعدو، يعني استعار اللفظ الموضوع للطيران للعدو. خب، والجامع، وهو ما هو الجامع؟ وهو قطع المسافة بسرعة، داخل في مفهومهما، في مفهوم الطيران وفي مفهوم العدو. خب، فإن الجامع، هاي المصنف يقول، فإن الجامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة، وهو داخل فيهما، يعني داخل في مفهومهما، أي داخل في مفهوم العدو والطيران. خب، لأنه العدو قلنا الفرق بينهما فقط في السماء، في الهواء، وفي الأرض. يقول إلا داخل، صح، يقول الجامع داخل فيهما، لكن هل معنى دخوله فيهما أنه داخل فيهما على مستوى واحد؟ لا قطعا، الجامع لما كان هو وجه الشبه لابد أن يكون وجوده في المشبه به أقوى من وجوده في المشبه، يعني لابد أن يكون الجامع، باصطلاحات باب الاستعارة، لابد أن يكون الجامع وجوده في المستعار ماذا؟ في المستعار من؟ أقوى من وجوده في المستعار؟ لا. يقول إلا أنه في الطيران الذي هو ماذا؟ المستعار من؟ أقوى منه في العدو الذي هو المستعار. هي بالضرورة، هي حقيقة الجامع، يشترط في الجامع كما تقدم سابق أن يكون وجوده في المشبه به أقوى من المشبه لكي تحصل المبالغة. والأظهار، الآن يستشكل الشارح على هذا المثال، يقول هذا المثال محل نظر عندي، لأنك تقول أن العدو والطيران الجامع بينهما قطع المسافة بسرعة، فيلزم على كلامك أن قطع المسافة بسرعة قد أخذ جنسا في الطيران،
صحيح؟
فالطيران إنما يطلق على قطع المسافة بسرعة.
يقول وهذا غير صحيح،
لأن الطيران يطلق على قطع المسافة في ماذا؟ في الهواء، سواء كان بسرعة أو لم يكن بسرعة. فالطائر قد يطير ويحرك جناحيه ويقطع المسافة ببطء، وتارة يكون ماذا؟ بسرعة. فهل لا يقال عن ذاك الطائر الذي يقطع المسافة ببطء أنه طار في الهواء، يطير في الهواء؟ ما تقول؟ تقول هو طائر، هو يطير في الهواء. فقولك بأن الجامح هو قطع المسافة بسرعة محل ماذا؟ محل إشكال. نعم، قطع المسافة بسرعة مأخوذة في حقيقة العدو، نسلم قطع المسافة بسرعة مأخوذة في حقيقة العدو، لأن العدو هو الركض السريع. لكن فهو فقطع المسافة بسرعة داخل في قوام مفهوم العدو، لكنه غير داخل في قوام مفهوم ماذا؟ مفهوم الطيران. وقد عرفت أنه في القسم الأول لا بد أن يكون الجامع قد هو داخل في مفهوم الطرفين، والحال أنه في هذا المثال الجامع داخل في مفهوم أحدهما وهو العدو، وغير داخل في مفهوم الآخر وهو الطيران، فلا يصح التمثيل به. ليش؟ وش ما؟
العدو ليش يعني صار داخل؟
العدو حقيقته، لا، العدو حقيقته في اللغة هو الركض السريع الذي لا يركض بسرعة، لا يسمى عدو، وإذا أطلق عليه عدو من باب المسامحة. العدو حقيقته الركض السريع، فيعني قطع مسافة بسرعة. وإذا ما هو المراد من الطيران؟ يقول الطيران هو قطع المسافة بالجناح. واضح؟ الطيران، ما معنى الطيران؟ قطع المسافة بالجناح، سواء كان هذا القطع سريعا أو غير سريع. لقشف المثال، قال والأبهر. شوف ماذا الخطأ، لم يعبر بأن هذا خطأ، هو يقول الأبهر لأنه ما ذكره ليس قطعيا، محل كلام. الطيران قد يقال أن حقيقته أنه قطع المسافة بسرعة، واضح؟ فهنا في كلام قال الأظهر، ولهذا مو حتى هو مو قاطع، ما قال خطأ، قال والأظهر، يعني ليس قطعيا. والنقاش في المثال في النتيجة، قال والأظهر أن الطيران هو قطع المسافة بالجناح، سواء كان ماذا؟ بسرعة أو ليس بسرعة. يقول والسرعة لازمة للطيران في الأكثر، يعني عادة ما يكون ماذا؟ الطائر سريع، فتكون السرعة من باب العرضي، عرضي اللازم، خارج عن حقيقة المفهوم، عرضي لازم في العادة، بعد مو لازم عقلي لا ينفك، لازم في العادة، غالب لازم غالبي، غالبا ما يكون الطيران مع ماذا؟ مع قطع المسافة بسرعة. يقول والسرعة لازمة له للطيران في الأكثر في الغالب، لأن غالب ما يكون ماذا؟ الطيران بسرعة، فيكون عرضي، فلا يكون داخل، لا بل لا داخلتان، يعني لا 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 داخلتان للسرعة في مفهومه، وبالتالي ما صار جامع داخل في مفهوم الطرفين، داخل في مفهوم أحدهما دون الآخر. خب أنت لا تقبل بهذا المثال، أعطينا مثال آخر يأتي. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.